أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وصل الكلام إلى القول في النقد والنسيئة وقبل الشروع في مسائل هذا الباب يذكر المصنف تقسيما للبيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين. فينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام. وقد يضاف لها أكثر من ذلك، لكن المهم هو هذه الأربعة، وما يضاف يرجع إليها. القسم الأول: بيع الحاضر بالحاضر، وهو المسمى بالبيع النقدي، كأن يقول البائع: بعتك هذا الكتاب نقدا، بهذا الدرهم نقدا، فالتسليم بالفعل وفي الحال. القسم الثاني: بيع المؤجل بالمؤجل، وهو المسمى ببيع الدين بالدين، أو الكالئ بالكالئ. والكالئ اسم فاعل من كلا بمعنى تأخر، ولذا يقال كلا الدين أي تأخر. فمعنى بيع الكالي بالكالي يعني المتأخر بالمتأخر. وذلك كأن يقول البائع: بعتك كيلوا من الحنطة في ذمتي بدرهم في ذمتك. القسم الثالث: بيع الحاضر بالثمن المؤجل، وهو المسمى بالنسيئة، كأن يقول البائع بعتك هذا الكتاب نقدا، يعني حالا، بدرهم في ذمتك مؤجلا. القسم الرابع بيع المؤجل بالحاضر، وهو المسمى ببيع السلم، كأن يقول البائع السلم السلف كله مولاي، كأن يقول البائع بعتك كيلوا من الحنطة في ذمتي مؤجلا بهذا الدينار نقدا وحالا. فإذا اتضحت هذه الأقسام الأربعة نذكر تنبيهين. تنبيها ذكره المصنف وآخر من غير المصنف. التنبيه الأول، ما ذكره المصنف وهو أن المراد بالحاضر في هذه الأقسام أعام من الكل والشخص، فحتى المبيع الكلي أو الثمن الكلي يمكن أن يكون حاضرا، كأن يقول البائع بعتك كيلوا من الحنطة في ذمتي لكنه حاضر، يعني سيدفعه نقدا وحالا، فعنده صبرة من الحنطة وسيأخذ كيلوا منها. وكذلك لو قال المشتري اشتريت منك هذا الكتاب بدرهم، فالدرهم كلي لكنه قد يكون حاضر، يدخل يده في جيبه ويخرج درهما. وأما المراد من المؤجل فهو خصوص الكل، فإن المبيع أو الثمن الشخصي لا يكون مؤجلا بل الذي يكون مؤجلا هو الكل. ولكن يمكن الملاحظة على ما ذكره المصنف بما أشار له الإي رواني في الجزء الثالث الصفحة 356 بأنه لا فرق بين الكل والشخص، فكلاهما يصح أن يكون مؤجلين وأن يكون أيضا حاضرين. كيف؟
هذا يصح أن يكون مؤجلين وحاضرين.
إيه نعم، لا فرق.
الثمن يقصد.
إيه يعني الثمن أو حتى المبيع يمكن.
الثمن هو
لماذا السلام؟ والمراد بالحاضر أعام، يعني هذا يرجع للجميع، إلى جميع ما تقدم، لا يرجع لخصوص القسم الرابع. إذن فالمؤجل لا يختص بالكلي، فحتى الشخصي قد يكون مؤجلا، كما لو اشترط البائع تسليم هذا المبيع الشخصي بعد شهرا مثلا، فيكون مؤجلا وإن كان المبيع شخصيا. وكذلك المشتري قد يشترط تسليم الثمن الشخصي بعد شهر، فيكون إذن مؤجلا. ولذا قال الإيرواني: لا وجه لتخصيص المؤجل بخصوص الكل، فإن معنى التأجيل اشتراط الأجل وتأخير التسليم إلى مدة معينة، وهذا كما يتصور في الكل يتصور في العين الشخصية، فيشترط أن تكون العين إلى مدة كذا في يد المشتري أمانة أو عارية، فلا يكون له حق المطالبة ما لم تنقضي المدة. إن شاء الله غير واضح. وعن قال السيد الخوية أن المصنف ليس بهذا الصدد حتى تشكل عليه أيها المحقق الإيرواني، لم يكن بصدد التفاصيل، إنما ذكرها من باب الاستط، لكن مثل الشيخ الأنصاري يؤخذ حتى باستطراداته، هسه مو واحد توه في مرعاة مقدمات حتى نمشي له، لا هذا عظيم، اسم على مسمى. خو إن شاء الله غير واضح. التنبيه الثاني: ما ذكره اليزدي في الجزء الثالث صفحة 514. كيف؟ نعم، ووافقه أيضا سيدنا الخوئي، وهو أن جميع هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها المصنف صحيحة إلا القسم الثاني، وهو بيع الكالي بالكالي، فهو باطل، وقد دل على بطلانه الإجماع والنصوص من قبيل ما ورد عن الصادق عليه السلام: لا يباع الدين بالدين. إذن فهذا التقسيم الرباعي لا يدل على أن جميع الأقسام الأربعة صحيحة إثباتان، إنما ذكرها المصنف على مستوى الثبوت، فالتفت أرجوك. قال: القول في النقد والنسيئة. قال في التذكرة، هذا لو تحطونه في بداية الكلام ذكر العلامة، يعني في أصل البداية حتى نشير لأن العلامة، لأن المصنف نقل عن العلامة بعد. قال في التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام. القسم الأول: بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد. القسم الثاني: بيع المؤجل بالمؤجل وهو بيع الكالي بالكالي. القسم الثالث: بيع الحاضر بالثمن المؤجل وهي النسيئة. القسم الرابع: بيع المؤجل بالحاضر وهو السلم أو السلف، كما قال الشيخ حتى بعد لا يعني يتآخر. خب الآن يا مولانا تنبيهان. التنبيه الأول: ما ذكر المصنف والمراد بالحاضر فيما ذكرناه أعم من الكل والجزئي، أما المراد بالمؤجل فهو خصوص الكل، هذا المراد بالمؤجل. واضح الكلام؟ خب لكن قلنا أنه لا، حتى المؤجل يصح فيه الشخصي. التنبيه الثاني ما ذكرنا مسألة،
بس كيف مثل شخصي يقول بيرك هذه العين في ذمتي، كيف يكون شخصي شاهدنا ما ذكر الإيرواني بأنه لا فرق بين شخصي والخصم يقول إذا هو قال أنا أعطيك أبيعك مثلا كتابي في ذمتي.
لا، إذا شخصي ما يقول في ذمتي، هذا إذا كلي. أما إذا شخصي بينا أنه يقول مثلا البائع بعتك هذا الكتاب بشرط أن أسلمك إياه بعد شهر، هذا يصير مؤجل مع أن المبيع شخصي، وكذلك يصير في الثمن. المشتري يقول اشتريت منك الكتاب بهذا الدرهم لكن أدفعه لك بعد شهر، أريد أن ينام معي لمدة شهر مثلا. إيه نعم، بعض يستأنس لا ينام إلا أمام الدراهم والدنانير.
يعني يمكن أن يقال دفاع عن مصنف، يعني يقول مراد عادة، يعني في العرف العام هذا المراد عادة.
عادة
إيه هذا المراد.
نقول لك قلنا نقول أنت الشيخ الأعظم ما لنا شغل بالعادة، هذه العادة مو يمك العادة هذه يم العوام، أما أنت الشيخ الأعظم لازم تدافع. لا هذا حتى في العادة ما نسلم أن هذا العادة، يعني أنت قد تبيع دارا شخصية لك لكن تشترط على المشتري لا ندفعها لك إلا بعد سنة بعد ما أذهب إلى السلطنة كمثال. يعني خب مسألة، والكلام في هذه المسألة في عدة نقاط يا شيخ أحمد أغلوم. لا هو لكن يسمع، بنشوف اللي بيحط سمعته. مسألة والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو مقتضى إطلاق العقد؟ فهل يقتضي النقد أو يقتضي النسيئة أو يقتضي السلام؟ لا شك ولا ريب بأنه لو صرح المتبايعان بالنقد أو بالنسيئة أو السلام فيتعين ما صرح به، لكن المشكلة تكمن عند الإطلاق وعدم التصريح. فهل مقتضى الإطلاق النقد والدفع حالا على الطرفين أو النسيئة وأن الدفع حالا على المشتري ومؤجل على البائع، أو العكس السلم وأن الدفع مؤجل على البائع حالا على المشتري؟ فهنا ذكر المصنف بأن مقتضى الإطلاق النقد، فيكون البيع نقدا على الطرفين. وقد ذكرت في كلمات الأعلام عدة تعليلات لهذا اقتضاء، أي اقتضاء الإطلاق للنقدية. أشار المصنف لتعليل واحد من هذه التعليلات، وسنشير لتعليلين. التعليل الأول ما ذكره العلامة الحلي، وهو أن مقتضى صحة عقد البيع انتقال كل من العوضين للآخر، فالثمن انتقل إلى ملك البائع، والمبيع انتقل إلى ملك المشتري. فثبتت السلطنة لكل واحد منهما على ما في يد صاحبه. وبالتالي فلكل واحد منهما مطالبة الآخر بدفع ما في يده، وليس للآخر الحق في الامتناع. فإذا طالب البائع المشتري بالثمن لم يكن للمشتري الحق في عدم التسليم بعد هذه السلطنة. إذن فبما أن كل واحد منهما ملك ما في يد صاحبه، إذن فمقتضى ذلك النقدية والحالية عند المطالبة. والمراد بالمطالبة هي المطالبة مع الاستحقاق. فإذا طالب البائع المشتري بالثمن وجب على المشتري دفع الثمن إذا كان البائع مستحقا للمطالبة، بأن دفع البائع المبيع أو مكن البائع المشتري من المبيع. فإذا دفع أو مكن من المبيع صار مستحقا للمطالبة، على الخلاف بين الأعلام بأن المناط على الدفع أو التمكين. التعليل الثاني ما أشار له اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 516، وهو الشرط الضمني الارتكازي. فإن هناك شرطا ضمنيا ارتكازيا لدى العقلاء على أن البيع نقدي من الطرفين، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف. وبالتالي فالإطلاق في العقد كافي للتعويل على هذا الشرط الارتكازي بلا حاجة للتصريح. هذا هو الكلام في هذه النقطة الأولى يا مولاي الجليل. قال: مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد، ما العلة؟ التعليل الأول ذكره العلامة وعلله في التذكرة بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة، لكن متى؟ متى طولب صاحبها. فإذا طولب المشتري يجب عليه أن يخرج عن العهدة ويدفع الثمن. فيكون المراد من النقد إذن عدم حق للمشتري في تأخير الثمن. لكن متى؟ إذا كان البائع مستحقا للمطالبة، والمراد المطالبة مع الاستحقاق بأن يكون البائع قد بذل المثمن يعني المبيع أو مكن منه على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري. التعليل الثاني يا مولاي
ما ذكر، لكن
ليأتي النقطة الثانية. الدليل على أن إطلاق العقد يقتضي النقد، يمكن أن نذكر دليلين. الدليل الأول هو ما أشار له اليزدي، أحسنتم، وهو الشرط الارتكازي. وبيانه أن مقتضى المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفاء بكل شرط، بلا فرق بين أن يكون صريحا أو ضمنيا. والنقد هو شرط ضمني فيجب الوفاء به. هذا الدليل الأول. طبعا مر عليك يا مولاي في قاعدة المؤمن عند شروطهم أنه هل يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أن يكون صريحا أو يكفي أن يكون ضمنيا؟ مر عليك، مر، لكن ما رأي المصنف إذا مر؟ الرأي الصحيح هل يسمى شرط وهو في القلب؟ هل يقال له شرط أو لا؟ الشرط ما يصدق عنوان الشرط إلا على ما يذكر من كلامه. إيه يا مولاي، إيه كيف؟ خوف شيخ عيسى. فكرت ان يعني ذهبتم يمنة او يسرى. خوب ايش راي المصنف في المساله؟
يكفي
هو استشكل، هو استشكل يا مولاي، استشكل في ذلك. بل خصوص مشهور القدماء لا يرون الشرط الضمني نافذا. نعم مشهور المتأخرين لا يستشكلون في ذلك. على كل حال إنما أريدك أن تستذكر المسألة ليس أكثر. الدليل الثاني موثق عمار الساباطي الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى في رجل عن الإمام الصادق في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، قال وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد، حيث دلت بمنطوقها على أنه إذا لم يشترط المتبايعان عدم النقدية فيكون الثمن حينئذ نقدا بمقتضى الإطلاق وعدم الاشتراط. هذا أولا. ثانيا لا خصوصية للثمن فنتعدى للمثمن أيضا. والنتيجة أن مقتضى عدم الاشتراط النقدية. خب النقطة الثالثة ما هي الفائدة والثمرة المترتبة على اشتراط تعجيل الثمن والنقدية؟ أشار المصنف في كلامه إلى أربع فوائد. الفائدة الأولى التأكيد، لأنه إذا كان مقتضى العقد النقد وتعجيل دفع الثمن فالاشتراط لا يكون تأسيسيا، لأن هذا هو مقتضى العقد، بل غاية ما يفيده هذا الاشتراط التأكيد على المشتري، فلا يتوهم أن البائع لن يطالبه بالثمن أو يتناسى أو غير. واضح؟ الفائدة الثانية هي أن الاشتراط يوجب التعجيل في دفع الثمن ولو بدون مطالبة البائع، فحتى لو لم يطالب البائع المشتري بالثمن فمع ذلك مقتضى الاشتراط أن المشتري يبادر بدفع الثمن، بخلاف ما لو لم يشترط، فحتى لو كان إطلاق العقد يقتضي التعجيل لكنه يقتضي التعجيل مع المطالبة. واضح؟ إلا أن المصنف يناقش في هذه الفائدة بمناقشتين. المناقشة الأولى أن هذه الفائدة المذكورة للاشتراط خلاف المتعارف وخلاف ما هو محط نظر المشهور، فإن المتعارف من الشرط التأكيد، بمعنى أنه إذا طالب البائع المشتري لزم على المشتري الدفع، لأنه يلزم حتى بدون مطالبة، فالشرط ليس إلا تأكيديا لا أنه تأسيسي كما هو مقتضى هذه الفائدة المذكورة. إلا أنه لا يخلو من التأمل، فهذا أول الكلام. ولذا قال اليزدي هذا ممنوع، بل المتفاهم العرفي من الشرط دفعه ولو مع عدم المطالبة، وإلا ما هي ثمرة الشرط؟ فقط يريد يؤكد، لا يعني ادفع حتى لو لم أطالبك، والعرف ببابك، اذهب إلى السوق واسألهم مولاي إن كنت خاصا في حياتك بالكتب والدروس الحوزوية. المناقشة الثانية إن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها هو إلغاء البائع لحقه المشروط. فبناء على ذلك بعد انقضاء حق البائع وفوات الوقت ليس له المطالبة، لأنه إذا لم يطالب في أول أوقات التعجيل أسقط حقه من المطالبة. إذن فمقتضى هذه الفائدة المذكورة أن البائع لو لم يطالب في أول الزمان سقط حقه، وهذا خلاف المطلوب من أن المشتري يعجل بدفع الثمن، إلا أنه يمكن التأمل فيما ذكر المصنف كما أفاد اليزدي في الجزء الثالث صفحة 517. فإن عدم المطالبة لا يوجب إسقاط البائع لحقه، فإنه لا يحتاج للمطالبة بعد الإش ترى، فعدم مطالبته ليس من باب إسقاط حق، بل لأنه قد اشترط فالشرط كاف، فلا حاجة حينئذ للمطالبة حتى يقال إذن مقتضى عدم المطالبة سقوط حقه. سبحان الله، ما هذا الكلام؟ فيا له من كلام غريب. ولذا قال اليزدي وأنت خبير بما فيه، إذ مع فرض كون مفاد الشرط الدفع ولو مع عدم المطالبة لا نسلم أن عدم المطالبة راجع إلى إسقاط الحق، وهذا واضح جدا. الفائدة الثالثة ما ذكره الشهيد الأول في الدروس، وهو أن فائدة اشتراط النقد ثبوت الخيار عند التخلف، ما دام البائع قد عين الزمن، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تعجل دفع الدرهم في هذا اليوم، فعين الزمان، فحينئذ فائدة الخيار أنه إذا انقضى هذا اليوم ولم يدفع المشتري الثمن يثبت للبائع خيار تخلف الشرط. واضح الكلام؟ هذا الفائدة الثالثة، واضحة بعد. الفائدة الرابعة ما ذكره
مو كان الأول الكلام عن خيار التأخير،
خيار التأخير.
خوب
خيار التأخير مولان الجليل هذا بحثناه.
لأن هذا يجي أيضا لو كان مؤجل أبيعك لشهرين.
خوب.
زين. عقب هذا الشهر يجي نفس الكلام.
خيار التأخير أولا بحث أنه خاص للبائع أو عام للمشتري لأنه تأخير دفع الثمن، فالمصنف يذهب إلى أن خيار التأخير خاص بالبائع كما دلت النصوص، والكلام هنا أعام. هذا مضافة إلى أن خيار التأخير مورده ما إذا تأخر لمدة 3 أيام عن الدفع، يعني المشتري تأخر.
هذا كلام لا تأخر من متى؟
إيه من حين العقد.
من حين العقد.
إيه.
هذا خب ما يحتاج اشتراط.
زين لمدة 3 أيام.
أنا أبيع نقد. ما يحتاج هذا الاشتراط ولا اشتراط. يعني لما أقول إنه إذا اشتراط ما أقول إن هذا راجع إلى أن العقد نقد، وإنما راجع إلى الشرط نفسه. الخيار نفسه هو موضوع. مو أن.
يعني اشترط خيار التأخير.
مو أن التصريح يفيد. هو صرح
ينبغي
الخيار، هو
الاشتراط
نفسه يفيد الخيار.
إيه هذا عاد على الفائدة التي ذكرت، على هذه الفائدة. أما بناء على رأي المشهور لا، ما معنى هذا الشرط أنه يثبت خيار تخلف الشرط؟ لا، وإلا ما يصير فائدة. يقولون فائدة الشرط مجرد التأكيد، هذا على رأي المشهور، مو أنه مع التخلف يثبت الخيار، لا ما ذكروا ذلك، يقولون فقط تأكيد. نعم الذي ذكر ذلك هو الشهيد الأول، وكذلك تبعه الشهيد الثاني أنه ثمرة وفائدة الاشتراط ثبوت خيار تخلف الشرط. الفائدة الرابعة مولاي ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، وهي أن الثمرة من اشتراط التعجيل هي ثبوت خيار تخلف الشرط مطلقا، سواء عين الزمان كما قال الشهيد الأول أم لم يعين الزمان. كان يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تعجل دفع الدرهم وما حدد الزمن، فحينئذ إذا لم يعجل المشتري في دفع الثمن ثبت للبائع خيار تخلف الشرط. واضح؟ فالفرق إذن بين ما ذكره الشهيد الأول والثاني أن الزمان على رأي الشهيد الأول محدد، أما على رأي الشهيد الثاني ليس محددا. واضح الكلام؟ خوب، لكن لوحظ على هذا، على هذه الفائدة بهذه الملاحظة، وهي أن اشتراط التعجيل إذا لم يكن محددا بزمان أوجب الغرر، والشرط الغرري باطل للجهالة، وقد نهى النبي عن الغرر كما مر عليك في قاعدة المؤمنون عند شروطهم أنه يشترط في الشرط العلم وعدم الجهالة. أحسنت، وأجاب عن هذه الملاحظة المصنف بأن اشتراط التعجيل ينصرف إلى أول أوقات الإمكان عرفاً، فحتى لو لم يحدد البائع الوقت للتعجيل لكنه منصرف عرفا إلى أول أوقات إمكان التعجيل عرفاً. تم الكلام في هذه النقطة، واتضح لديك يا مولاي أن هناك 4 فوائد ذكرت لاشتراط التعجيل. الفائدة الأولى مجرد التأكيد، الفائدة الثانية أن المشتري يجب عليه دفع الثمن حتى بدون المطالبة، الفائدة الثالثة هي ثبوت خيار تخلف الشرط إذا كان الزمان معينا، الفائدة الرابعة ثبوت خيار تخلف الشرط ولو لم يكن الزمان معينا. وصلنا بعد ذلك إلى النقطة الرابعة، إشكال صاحب الجواهر وجواب المصنف عنه، والحمد لله رب العالمين.
ساعات الواحد يحضر للأسبوع أو ليومين ثلاثة
خب
تختبص عليه إشكالاته وإشكالات المصنف
ما يمنع يحضر الأسبوع هذا يوم خميس جمعة، لكن كل يوم بعدين يحضر بيوم تفصيلي. إيه حتى ترجع الإشكالات ولا تتبخر. خوب يا مولاي الجليل، أكيد بلا شك ولا ريب.